إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء اخترت له شطرا من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو: وفي الصبر على ما تكره خير كثير. وأتعرض في هذا الدرس لحديث مشهور بشطر منه، أما بقيته ففي الغالب ليست معلومة لكثير من الناس. وقد روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم، ورواه النسائي أيضا ببعض منه، أما الذي أتى به بطوله فهو الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكر أطرافه كلها في المسند، وجمع الزيادات من هذه الكتب التي سميتها وأضافها إلى رواية أبي داود الطيالسي شيخنا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وسبكها على عادته المشهورة الدقيقة في سبق الزيادات مع سياق الحديث حتى يصير كأنه لحمة واحدة. وهذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو يتعلق بأمه أم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما. وروى هذا الحديث عن أنس جماعة أوعبهم ثابت ابن أسلم البناني، وحميد الطويل روى أطرافا منه، وروى طرفا منه أيضا محمد بن سيرين وأخوه أنس ابن سيرين، وكذلك روى شيئا منه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعبد الله عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري أيضا. والرواية التي ذكرها أبو داود الطيالسي إنما هي عن ثابت البناني رحمه الله. قال ثابت ابن أسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، لكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره. قال فمن لي بذلك؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. قال ثابت فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ويأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي. فقالت أم سليم لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا التي أنعاه له. فهيأت الصبي فسجت عليه ووضعته في جانب البيت، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد. قال كيف ابني؟ فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم. قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني؟ فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى معه فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمل. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، واحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو طلحة يا ربي
إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم، أي عقب دعاء أبي طلحة، قالت: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، أي من الثقل. فانطلق قال وضربها المخاض حين قدموا، فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي، وبت مجنحا عليه أكالئه حتى أصبحت. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة، وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه. فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. قال: رويدك أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه، ثم فغر فاه وأوجره إياه، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمظ يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: قلت يا رسول الله، سمه. قال: فمته وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل أو رجل كثير، واستشهد عبد الله بفارس. هذا الحديث مشهور، وإن لم يكن مشهورا بسياقه كله، وهو مشتمل على فوائد جسام، على شهرته وطريقته التي تعرفونها في تناول الأحاديث، تتميز بالجدية والجدة أيضا. أما الجدية فلأن كل شيء أخذناه بدليل المفهوم إنما نسوق عليه منطوقا آخر، يعني لا نأتي بفائدة من حديث أخذناها منه بدليل المفهوم إلا أقمنا عليه منطوقا من وجه آخر، أي أقمنا عليه نصا. أما الجدة فهي في تناول هذه المادة العلمية، فيمكن أن يكون الحديث مشهورا ولكن تحت الألفاظ دفنت معان كثيرة، فنحن نتصدى لهذه المعاني، نستخرجها من باطن الألفاظ، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذا بيت مسلم مستقر سعيد، والسبب في ذلك أنه بني على الإسلام، ونحن نعلم من آيات الطلاق في سورة البقرة أن الله عز وجل بعدما ذكر الطلقة الثالثة البائنة، وأن المرأة إذا طلقت ثلاث مرات بانت من زوجها، فإذا تزوجت المرأة رجلا آخر فطلقها، إن الله عز وجل ذكر لإرجاعها شرطا، وهو أن يقيم حدود الله، هذا هو الشرط، فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي الرجل الأول خالص بعدما طلقها الثاني، إن ظن أن يقيم حدود الله. فلئن كان ذلك شرطا في الإرجاع من الطلاق فلأن يكون شرطا ابتداء في بناء البيت من باب أولى، فكل بيت بني على غير ذلك فهو على شفا جرف نهار. أم سليم رضي الله عنها لها مكانة عظيمة جسيمة، تقدم إسلامها إسلام زوجها أبي طلح، وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ثابت بن أسلم البناني، ورواه الإمام النسائي في الكبرى وأحمد وأبو يعلى وغيرهم من حديث حميد الطويل كلاهما عن ثابت، وقد رواه غيرهما عن أنس رضي الله عنه، كلاهما عن أنس عفوا. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت صوت خشفة فإذا الرميصاء، هذا لفظ مسلم، وفي لفظ النسائي الغميصاء بالغين المعجمة، وفي رواية أخرى العميصاء، وهذا كله لعمص كان بعينها، فالعمص والغمص والرمص كلها بمعنى واحد. قال: دخلت الجنة فسمعت صوت خشفة أي حركة قدم، فإذا بالرميصاء، فهذا مما يدل على أنها من أصحاب الجنة. وكانت امرأة جليلة مقدامة، وقد رأيت أن أذكر شيئا من ترجمة أم سليم وترجمة أبي طلحة على وجه الاختصار، لأن هذا الحدث الكبير بني عليهما، فإذا علمنا مقدار ما لهما من الصفات انضبطت المعاني التي نسمعها. كانت أم سليم من أقرب النساء إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دائمة الصحبة لهن، وكانت تركب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الهودج الواحد، يدل على ذلك أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أيضا أن أم سليم كانت مع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنجشة يسوق الإبل، وكان أنجشة رجلا حسن الصوت، فكان يحدو الإبل يغني على عادة الجمالين إذا مشوا خلف الإبل، فهذا الحداء يستحث الإبل على السير، فكأن الإبل أسرعت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير. وقد وقع في مستدرك الحاكم فيما أذكر أن رويدك رفقا بالقوارير أي خشي على قلوبهن من حلاوة صوته وليس من سرعة سير الإبل، فإذا كان أنجشة رضي الله عنه يقول كلاما مباحا على كلام من أشعار العرب بصوت جميل، ويسمع هذا الصوت أعف النساء على الإطلاق، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم، ومع ذلك يخشى أن تنصدع قلوبهن من حلاوة الصوت مع جودة المعاني، فكيف يمكن لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدع امرأته أو ابنته تصغي لأصوات المطربين الفجرة أو الفاجرات اللواتي يتكلمن بكلام الخنا والفجور بل والشرك أيضا؟ فعندنا مغن كان يقول: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، والآخر يقول: ولدت لا أدري وإلى أين مشيت، الكلام بتاع علي أبو ماضي وهو شاعر النصران، لا يدري لما خلق ولا يدري أين يذهب، هذا شعار التائه. هذا طبعا فضلا عن الموسيقى التي تدغدغ العواطف مع ما قلت لكم من يعني فجور الكلمات والمعاني. وكانت أم سليم كما قلت لكم كثيرا ما تجلس، فكانت كثيرة الاستفتاء، كانت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه، كما حدث أظن أنها سألت في بيت أم سلمة أو في بيت عائشة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، هي سألت رسول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله ما تفعل المرأة إذا احتلمت؟ قال تغتسل. فقالت لها أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم، أو تحتلم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذن؟ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عزمتها أم سلمة ولامتها، فقالت لها لا والله حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام. واستنبط بعض العلماء المتأخرين كالحافظ جلال الدين السيوطي وغيره أن هذا الحديث دلالة في هذا الحديث دلالة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يحتلمن وما عرفنا الاحتلام صيانة للجناب النبوي، لأن الاحتلام من الشيطان كما ورد في بعض الأحاديث. وكانت أم سلمة لا تدع غزوة إلا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت أحيانا تهيئ نفسها للقتال، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سلمة معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. طلقاء تعرفين يعني في حنين لما قال بعضهم لبعض لن نهزم اليوم من قلة، ثم ولوا مدبرين حتى نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بندائين فصل بينهما فصلا، قال يا معشر الأنصار، وقال أنا عبد الله ورسوله. فرجع الصحابة إليه وقاتلوا حتى غلبوا بإذن الله تعالى. فأم سليم تقول يعني اقتل الذين انهزموا بك أو الذين كانوا سببا في الهزيمة. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، أي ظفر المسلمين في نهاية هذه الغزوة. وكانت أم سلمة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كما في صحيح مسلم من حديث الزهري عن أنس قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين ومات وأنا ابن 20 سنة. فلما جاء أتت به أم سليم فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس ادع الله له. فقال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، يبقى دعا له بطول العمر، وقد تجاوز أنس 100. ودعا له بكثرة المال، فما كان أحد في المدينة أكثر مالا منه، ودعا له بكثرة الولد، قال: فلقد دفنت مجيء الحجاج البصرة 127 ولدا، وفي بعض الروايات أكثر من هذا، في بعض الروايات أنه يعني بلغ أولاده، طبعا مش أولاده مباشرة إنما أولاده أولاد أولاده، أنهم تجاوزوا 130 ولدا. وفي صحيح مسلم من حديث ثابت عن أنس، ونحن نهدي يعني هذا الحديث وغيره لنساء المسلمين من أصحاب الفضول في معرفة كل شيء كيف يربين أولادهن. قال أنس رضي الله عنه: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قال: وما حاجته؟ فقلت لها: إنها سر. فقالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. كم بين هذا التحديث وبين الحادثة؟ الحادثة كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس حدث بهذا في البصرة، ونحن نعلم أن ثابت بن أسلم لازم أنس بن مالك 40 سنة، فممكن يكون ما بين الحادثة وتحديث أنس بها في البصرة قرابة 50 قرن. وأي شيء لو تحدث أنس به، وما الذي يضير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعادة لا يرسله إلا في مصلحة شرعية، فلو تحدث به أنس لأخذنا منه أدبا أو حكما. يعني ما بأس أن يتحدث أنس بهذه الحاجة، ومع ذلك يقول: لو حدثت بها أحدا لحدثتك يا ثابت، لأن ثابت البناني كان ذا حظوة عند أنس، حتى أن أظن قتادة، معلش الأسماء قد تعزب عن ذهني لأن عهدي بها بعيد، حديث الشفاعة الطويل وحديث رؤية الله عز وجل، بعض التابعين أظن قتادة أو غيره جاء جماعة إليه فقالوا: يعني نريد أن نسمع حديث الشفاعة من أنس، وهذا الكلام في صحيح مسلم، فاستشفعوا بثابت بن أسلم البناني أن يعني يتوسط لهم عند أنس. فلما دخلوا عليه فقال ثابت: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة يريدون أن يسمعوا حديث الشفاعة. فأجلس ثابت بن أسلم إلى جنبه على السرير، ثم انطلق يحدثهم بالحديث الطويل المعروف. وأيضا مما ينم عن أخلاق أم سليم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أيضا، تقريبا كل الأحاديث التي تتعلق بأم سليم وبأبي طلحة يرويها أنس بن مالك، لأن أنس كان ربيبا لأبي طلحة الأنصاري، كان ابن امرأته. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت عند أم سليم يتيمة. وأحد رواة مسلم أبو معنى الرقاشي كان يقول يتيمة في المواضع كلها، كما نبه مسلم في نهاية الحديث. ويتيمة تدل على أنها كانت صغيرة. قال: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال: أنت هي؟ هو أنت يعني؟ لقد كبرت، لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، وإحنا لو أخذناها على ضبط اليتيمة سوف تتعجب من ضبط وعقل هذه الصغيرة. فلما رجعت تبكي قالت لها أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. يعني تفضل طول عمرها إيه؟ صغيرة. تمام. قالت فقال أنس: فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني ما عندهاش فرصة أنها تقعد تلبس الخمار، إنما خطفت الخمار وهي بتجري بتلف الإيه؟ الخمار على رأسها، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على هيئة المستعجل. فقال: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ فقال لها: وما ذاك يا أم سليم؟ إيه الحكاية؟ دعيت قلت إيه يعني؟ فقالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قرن اللي هو الإيه؟ الضفائر يعني. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت كما على ربي؟ فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. سبحان الله، يعني إذا دعا عليه فهي بركة، وإذا دعا له فهي بركة. يعني هذا ما نعلمه لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتيك منه إلا خير محض. وهذا الحديث استعمله أهل العلم في تأويل الحديث الذي ذكرته في الجمعة الماضية، ولم أتصد لبيان تأويله، كأنه فاتني من تزاحم المعاني أن أبين معناه، وهو الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأرجو أن من سجل الخطبة يأخذ هذا المقطع فيضعه خلف الخطبة، ليه؟ لأنه ألصق بها، إن احنا دلوقتي بنتكلم في درس منعزل تماما عن الخطبة، فهذا مسجل في شريط وهذا مسجل في شريط آخر. فأنا أرجو برضو إيه يعني من باب دفع الخطأ والغلط في التأويل. الحديث الذي ذكرته في الجمعة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وقال: نادي لي معاوية. فأتاه وهو يأكل، فقال، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو يأكل، فقال: ارجع نادي لي معاوية. المهم عدة مرات، فابن عباس ذهب إلى معاوية ثم انخرط في اللعب مع الغلمان. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم توارى ابن عباس منه خلف الباب، فأمسك أذنه وقال: أولم أرسلك إلى معاوية؟ فقال: إنه يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. فطبعا الجماعة الشيعة والكلام ده بيكرهوا معاوية كره العمى، ويكرهون بني أمية قاطبة، بل وأقول لكم شيئا يحدث في العراق حتى اللحظة، كل من اسمه عمر يقتل بلا مثنوية. في اليوم لما كنت في بعض البلاد العربية في شهر 6 الماضي، الجماعة الذين لقيتهم من هناك قالوا: قتل هذا الشهر 17 رجلا اسمهم عمر. كانوا يفتشوا على الهوية البطاقة، أول ما يشوف اسم عمر يضرب بالنار على طول، وأبو بكر ومعاوية وعثمان وعمر، كل الأسماء اللي هي تسمى بها الناس على أسماء الصحابة الذين يبغضهم الشيعة يقتلونهم قتلا ذريعا. فمسألة بقى يعني لا أشبع الله بطنه طاروا بها كل مطار. يقولك أدي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، وده اللي أنا قلت في الجمعة. العلماء قالوا نفهم هذا الحديث على ضوء هذا الحديث لما قال لأم سليم: أوما تعلمين ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا. ونحن نعلم من جمع الطرق وكلام العلماء أن معاوية رضي الله عنه لم يكن منافقا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أمين الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن خائنا من كتابة الوحي بين يديه. طيب، عمر بن الخطاب استعمله على الشام ولم يهجه أحد في دولته قط، ودي غريبة ألا يهجى أمير، وكان واسع الحلم واسع الكرم كثير الإغضاء رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها: أنت هي كبرت، لا كبر سنك ولا كبر قرنك، يبقى إذن نحن نفهم أن بعض الدعوات التي وقعت في بعض الأحاديث الصحيحة على بعض الصحابة ليست على ظاهرها، لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يعني هذا دعاء ليس القصد منه حقيقة الدعاء، إنما هي كلمة دارجة على ألسنة العرب. والحقيقة يعني الكلام عن أم سليم يطول. بقي أبو طلحة الذي جاء وغرة الإسلام بين عينيه، فإنه حدث بينه وبين أم سليم مجادلة قبل أن يتزوجها أبو طلحة، وهذه المجادلة ذكرها ابن سعد في الطبقات بعدة أسانيد إلى أنس رضي الله عنه. فقد حدثت مجادلة بين أبي طلحة وبين أم سليم، فقالت له أم سليم: يا أبا طلحة، أما تستحي أن تسجد لخشبة تخرج من الأرض نجرها لك حبشي بني فلان؟ قال: فعمل هذا القول في قلبه فأسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام العاقل البدهي يقع موقعا حسنا عند أهل الإنصاف. لو أن المرأة أسلم قلبه وعقله لكلام الوحي لما كفر المرء طرفة عين. جبير بن مطعم لما دخل، كما عند البخاري في صحيحه، لما دخل المدينة في فداء أسرى بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: فكاد قلبي أن يطير. أسلم جبير بن مطعم بعد سماعه هذه الآيات. وعندنا مثل من المتأخرين وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله في قصة الإخوة الثلاثة، فإنه ترك مذهب الاعتزال بعدما كان فيه إماما 40 عاما، وهذا مما يدل على صلاح نفسه إن شاء الله تعالى، لأن المرء إذا ترأس صعب عليه أن يرجع، إذا صار رأسا صعب عليه أن يرجع. فبعدما صار إماما وجذب إليه كثيرا من الأذكياء في بغداد، وكان اللسان المتكلم لهؤلاء المعتزلة، وقد علمه زوج أمه الاعتزال. وقع بينهما مجادلة في مسألة بنى المعتزلة عليها أصلا من أصولهم، وهذا الأصل عند المعتزلة يقول: يجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح لعباده. وطبعا هذه العبارة فيها سوء أدب، لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وليس لأحد عنده حق إلا ما أوجبه الله على نفسه فقط، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا خلفه ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ فأثبت للعباد حقا بمقتضى وعده تبارك وتعالى إياهم أن من مات لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. لكن يجب على الله ابتداء لأي أحد شيء، فهذا لا يجوز أن يتفوه به إنسان. فبناء على هذه القاعدة وقعت هذه المناظرة بين أبي الحسن وبين زوج أمه، فقال: إخوة ثلاثة، كبر رجل حتى بلغ فآمن فمات، فدخل الجنة في منزلة معينة، وكبر الآخر حتى بلغ فكفر فدخل النار، وقبض الثالث صغيرا قبل أن يحتلم فدخل الجنة على أساس أنه مات قبل البلوغ، فجعله الله عز وجل في منزلة في الجنة دون منزلة أخيه. فطلب هذا الصغير من الله عز وجل أن يرفعه إلى درجة أخيه بدل ما هو تحت، فقال له: إنك لست كأخيك، إن هذا كبر وآمن وعمل الصالحات، إنما أنت لم تعمل الصالحات، فهو متميز عنك بالعمل. فقال الصغير: يا ربي، أنت قبضتني، لو تركتني لكبرت ولا آمنت ولا عملت الصالحات. فقال له: راعيت مصلحتك، لأنك لو كبرت لكفرت. حينئذ صاح الذي في النار وقال: رب، لم تركتني أكبر؟ فإنه ليس من مصلحتي أن أكبر فأدخل النار. فحينئذ انقطع أبو علي الجباء عن الحجة ولم يستطع قولا. فقال أبو الحسن: وقف حمار الشيخ، ثم ترك الاعتزال من فوره وذهب إلى أبي محمد البربهاري إمام الحنابلة في بغداد آنذاك ليقول له: أنا رجعت عن الاعتزال، ويعني أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فلم يقبل منه أبو علي أبو محمد البربهاري لما كان بينهم من الخصومات الكثيرة على مدار 40 سنة. فشوف يعني كم مر بأبي الحسن من الدلائل التي هي أقوى من هذا، ومع ذلك لم يترك الاعتزال. إذن يكون هناك في القلب فرجة، ويكون فيه أحيانا فسحة لا يدري أحد متى تكون. لهذا لا يملن أحدكم من سماع الكلام وإن تكرر. أنا عايز أنبه على المسألة دي، لا يملن أحدكم من سماع الكلام وإن تكرر، لاحتمال ألا يكون قلبك مفتوحا في المرة السابقة ينفتح هذه المرة، وتدرك من المعاني المعادة في هذه المرة ما لم تنتبه إليه في المرات السابقة. فمن فضائل أبي طلحة رضي الله عنه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، وأنا أرجو الإخوة يعني ينتبهوا، لأنني سأورد إشكالا على كلمة أو على حرف في هذا الحديث، فأرجو أنكم يعني تنتبهوا معي. هذا الحديث كما قلت يروي الشيخان من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلنا: كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. يعني ليس في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها شيء من الطعام. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكم بضيفكم الليلة. ووقع عند مسلم في رواية: فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلح، فأظهر الخطيب استشكالا في كتابه الممتع الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. خطيب البغدادي فارس هذا الميدان، وصنف كتبا لم يسبق إليها، بل قد أتصور أنه لم يحم طائر إنسان حولها. له كتب بديعة للغاية، منها هذا الكتاب، موضوعه كل حديث وقف عليه الخطيب فيه قال رجل فقال رجل، يأتي بأسانيد أخرى فيعين لك من هذا الرجل، اسمه إيه. كل الأحاديث اللي فيها قال رجل أو قالت امرأة أو قال عبد أو قالت أمة يجيبها لك من طرق أخرى ويعين اسم هذا المتكلم. فقال في هذا الكتاب أنه يظهر له أن هذا الرجل في هذا الحديث ليس هو أبو طلحة الأنصاري المشهور، لأنه لو كان المشهور لما جاء في الحديث رجل يقال له أبو طلحة. ها، وأبو طلحة طبعا اسمه إيه؟ اسمه زيد ابن سهل. فإيه رأيكم في هذا الكلام؟ الشيء الثاني، الاستشكال الثاني، أن أبا طلحة كان من أكثر أهل المدينة مالا، ويدل عليه قصة بيرحاء، وهي في الصحيحين أيضا من حديث أنس لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أنس: فجاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وكانت بيرحاء بستانا أو حائطا في قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيها فيستظل ويشرب من مائها العذب ويأكل من رطبها. فقال: إني جعلت بيرحاء صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. مع أن يعني الوصف الذي ذكرته يجعل أبا طلحة شحيحا ببيعها، كفاية الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل فيها ويقيل ويشرب من مائها ويأكل من ثمرها، يكفي أن قدمي تمشيان في هذه الأرض حتى يبارك الله عز وجل فيه. ومع ذلك فكلما فتح لهم باب إلى الترقي ارتقوا، لأن الذي طلب منهم أن يتصدقوا هو رب العالمين تبارك وتعالى واهب المال. فقال صلى الله عليه وسلم له: ضعها في قرابتك. فوضعها في قرابته كحسان ابن ثابت وكأبي بن كعب وغيرهما من أهل قرابته. فأبو طلحة كان من أكثر أهل المدينة مالا، فكيف لا يجد في بيته قوت ضيف؟ أنا طبعا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الناس بيعترض على الأحاديث بمثل هذه الاعتراضات. فكلما كنت بصيرا بالمعاني خبيرا بالتعامل معها كلما خرجت بمعنى جيد. فإيه رأيكم في الموضوع ده؟ ممكن نحل الإشكالين دول، ولا نميل إلى ما مال إليه الخطيب من أن أبا طلحة ليس هو أبا طلحة المشهور؟ يعني هو يعني خلاصة الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فهذا الصحابي اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون أيضا طعامه قوتا، فلا يوجد بهذا إلا قوت يومه فقط. ما هو الدليل على أنه لم يكن في المدينة من يدعى بأبي طلحة إلا زيد بن سهل؟ لابد من دليل نقلي، إما أن احنا ننظر في على الأقل يعني في كتاب من كتب الصحابة كالإصابة وهو أجمعها الحافظ بن حجر، فإذا لم نجد أبا طلحة إلا واحدا فقط ممكن يتعين هذا القول. طيب الشبهة الثانية في أعطى ماله لمن؟ لا، هي قصة بيرحاء على خلاف هذه، يعني احنا ايه مش هنضم القصتين لبعض لان هذه سكة وهذه سكة. مش هقدر اقول لان ابا طلحة لما تصدق ببيرحاء كان عنده غيرها، لانه لا يجوز لاحد ان يخرج من ماله كله ثم يدع اهله ويدع نفسه فقيرا حتى يتسول هو، فهذا لا يتصور يعني. طيب انا يعني عايز اقول حاجة، الرجل المليونير مش ممكن يستلف منك 50 جنيه؟ ولا صعبة يعني؟ طيب أنا كنت أعرف رجلا عنده عشرات المخازن، كل مخزن مش أقل من 300 متر، مليانة بضاعة، وكان يمر على أناس موظفين ليكمل الشيكات التي سيدفعها للشركات التي يأخذ منها البضاعة، يأخذ من ده 1000 ويأخذ من ده 20 ويأخذ من ده 15 ويأخذ من ده 500 جنيه و300 جنيه والكلام ده، حتى كان يأخذ بالـ100 جنيه. وانت لو حسبت ماله الموجود في المخازن ممكن يكلف ملايين. فمن الجائز ألا يكون عنده في هذا اليوم فقط مال، ولا دي صعبة؟ ليست صعبة. احنا احيانا قد ينزل عليك ضيف وليس في بيتك شيء، مش لان ما عندكش فلوس ما جبتش، وقد يصادف انه ليس عندك مال. فممكن لو انتم مثلا لو احنا في الارياف ولا حاجة لسه يعني في الرفق يعني ولسه في الرفق والكلام ده، ممكن تروح لجارك تجيب رز وتجيب طبيخ وتجيب الكلام ده عشان انت ليس عندك. فمن المحتمل الا يكون عنده مال في ذلك اليوم الذي ضاف فيه ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اما الشبهة الاولى فالقول انه يقال له ابو طلحة، فهذا ليس بكاف في نفي أن يكون أبو طلحة، لأنه ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن بعض الصحابة المشاهير، زي مثلا سماك بن خرشة أبي دجانة، قال فقام رجل يقال له أبو دجانة فعصب رأسه بعصابة حمراء كانت تسمى عصابة الموت. تمام؟ فممكن تجد يعني مثل هذا، يعني فكلمة يقال له ليست بكافية في أن تكون شبهة تحتاج إلى يعني جواب. نعم. طيب ندخل بقى في يعني فوائد الحديث. وطبعا أبو طلحة أيضا يعني له بلاء حسن، ولعلكم تذكرون أبا طلحة في يوم حنين وفي يوم الخندق لما ترس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تلقى السهام في ظهره في أحد، وكان يقول نحري دون نحرك في أكثر من موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. هذا البيت الجليل المبني على هذين الجليلين وقع في محنة، فلننظر كيف تصرف هذان المؤمنان في المصيبة التي نزلت بهما. يقول أنس رضي الله عنه إن أباه النضر مالك بن النضر كان رجلا مولعا بشرب الخمر، وأنه بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت أم سليم قال إن هذا الرجل يحرم الخمر، أي وهو لا يصبر عن الخمر، فذهب إلى الشام. في طبقات ابن سعد قال فلقيه عدو فقتله فهلك، فلما هلك أرادت أم سليم أن تقف حياتها على ابنها أنس، يعني لا تتزوج. وطبعا في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تزاحمه على باب الجنة فسأل من هي، فقالوا هي امرأة حبست نفسها على أيتام، يعني مات زوجها فحبست نفسها على أيتامها ولم تتزوج رجاء الحصول على هذا الثواب الكبير، وهي أن تزاحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على باب الجنة. فأرادت أم سليم ألا تتزوج وتحبس نفسها على أنس. الحديث في طبقات ابن سعد كما ذكرت. من حديث عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال خطب أبو طلحة أم سليم بنت ملحان، وكانت أم سليم تقول لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس فيقول جزى الله أمي عني خيرا لقد أحسنت ولايتي، يعني أرادت إيه ألا تضيع ابنها حتى يجلس في المجالس وأن يتحدث ويشكر أمه التي ربته وحبست نفسها عليه. طيب يعني وإحنا فيه يعني أخ لنا توفي اليوم هو أخونا علي طباخ رحمه الله، والجنازة الآن في الجمعية الشرعية، علش أنا أستميحكم عذرا عن إكمال الدرس، وحننطلق إلى الجمعية الشرعية لنصلي عليه صلاة الجنازة. هذا آخر هناك جنازة الأخ على طبعة صلاة العشاء بنزل الجمعية الشرعية.